والآن سنبدأ بالمحاضرة الحقيقية. ويسعدني جدا أن أقدم لكم أستاذ حسين صالح. وسأقول فقط بعض الأشياء البسيطة عنه، لكن يعني الأهميات وبعد ذلك أعرف الكلمات أحيانا.
عاوز تقول إيه بس قول، وإحنا نساعدك.
هنديله الكلام بعد كده، سنعطيه الكلام. فهو أساسا مدرس ومترجم، وعمل هو تخرج في جامعة عين شمس في كلية اللغة الإنجليزية، ودرس لمدة سنة في برنامج دراسات اللغة العربية في الخارج اللي هو مسمي بالإنجليزي Center for Arabic Studies Abroad. وبعد ذلك درس هنا في جامعة شيكاغو مساعد أستاذ في السنة الأولى والسنة الثالثة مع أستاذ فاروق، ودرس أيضا في جامعة بلويت عن طرق التعليم وتدريس اللغات الثانية بالتركيز على اللغة العربية. وأيضا عمل في العراق بعنوان مترجم ومدرس، ودرس اللغة الإنجليزية إلى العراقيين ودرس اللغة العربية للجنود الأمريكيين. وهذا هو العنوان أو الموضوع الذي هو سوف يتكلم أو يركز عليه اليوم. وهذا وعنوان هذه المحاضرة هو العلم والمعلومات، ونقاشنا الفرق الرقيق لكن ودقيق لكن مهم بين العلم والمعلومات. ولهذا أنا كتبت بترجمتي الإنجليزية knowledge versus وليس and information. فنرحب بك، وأعتقد هذا الفرق سوف يكون واضح في من خلال كلامك
إن شاء الله. السلام عليكم. يعني
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا تنظروا إلى هذه المجموعة، فليست هذا، هناك بعض الحقائق وهناك بعض الأشياء التي فضلت أن أتحدث تلقائيا دون أن أكتب ما سأقوله مسبقا حتى لا أقرأ ونفقد التعامل والإحساس بأننا نتناقش أكثر منها محاضرة، لأنها ليست محاضرة، هو موضوع بسيط. وأعتقد عندما نتحدث عن العلم والمعلومات، العلم كما نعرفه هو الذي يدرس في الجامعات أو المدارس، وله أسس وله قواعد لا بد أن تتبع. فلا يمكن مثلاً لمريض بالقلب أن يذهب إلى دكتور نفساني، لابد أن نحدد التخصصات، وهذا هو العلم. فهناك المدرس الذي يدرس والأستاذ، وهناك أيضا المحامي، وكل هذه الوظائف المبنية أساسا على أسس علمية. أما المعلومات هو ما نعرفه ونجمعه من كتاب من هنا أو هنا أو هنا أو هنا. أحيانا نقول أن هذا الرجل مثقف وربما عنده معلومات كثيرة عن أشياء، ولكن لا يمكن أن نقول عنه متعلم إلا إذا كان قد درس في مدرسة أو جامعة أو بعد ذلك قرأ عن بنفسه عن هذه الأشياء في هذه التخصصات. فمثلا لنتصور نعرف الفرق، عندما يعمل مساعد لدكتور تمرجي يعني، فهو يحضر مع هذا الدكتور مر يوم وثاني وثالث، تصل إلى شهور وربما سنين وربما أكثر من ذلك، فعنده معلومات كثيرة جدا عن الطب، ولكن لا يمكن أن يصف روشتة لهذا لأي مريض، لأنه برغم المعلومات ليس عنده العلم، العلم الذي يستخدمه في هذه المعلومات. وإذا قسنا مثلا القاضي والحاجب، فالحاجب مثلا يجلس يسمع القاضي في أحكام كثيرة وإلى قضايا كثيرة ويستمع إلى محاضرات أسميها محاضرات وهنا دفاعات من المحامين ويعرف القوانين من خلال هذه الأنظومة أو المنظومة، ولكن لا يمكن أن يمثل شخصا ما متهم في قضية ما. فرغم مجموعة المعلومات التي يعرفها ورغم الحصيلة الكبيرة التي يتمتع بها لمعلوماته الخاصة، ولكنه ينقصه العلم في الدفاع، كيف يدافع كالممرض الذي لا يستطيع أن يمسك بمشرب ويقوم بعملية ما لمريض. فهذا هو الفرق ملخصا بين العلم والمعلومات. فإذا قلنا مثلا الدكتور فاروق مصطفى له مساعد أو ساعي ويقف أمام الباب، وهذا يحدث في مصر مثلا كثيرا، لا يمكن هذا الساعي يقوم بتدريس اللغة العربية ببساطة. فعندما نأخذ هذا ونطبقه على ما يحدث أو حدث في شاهد عيان، وهذا هو الموضوع في العراق، فكانت هناك معلومات كثيرة مخلوطة، بل ويعني أقنعت الشارع الأمريكي وأقنعت الجمهور الأمريكي المتعلمين منهم والمثقفين، أقنعتهم بأن الحرب على العراق هو رد فعل لما حدث لهم في سبتمبر، واقتنع بل وصفق للجميع. فكانت هذه المعلومات، ولكن هل كانت مبنية على علم ودراسة حقيقية؟ بالتحقيقات، وهذا هو هي في تحقيقات 11 من سبتمبر، وهي بهذا الكم الكبير وبشهادتهم جميعا، لم تكن حربا عادلة حقيقية، ولم تكن على أساس علمي حقيقي مبني على معلومات يستخدمها المثقفون منهم ويقوم بفكرة أن الحل والرد حتى يستعيد الأمريكيون اعتبارهم على أنهم كانوا في هذه المرحلة هجموا من القاعدة أو هجموا من ما يسمى بالتنظيم السياسي والقاعدة الذي يقوده أسامة بن لادن، وانتهى الأمر لا نعرف كيف، ربما نستطيع أن نتكهن أو كل منا يقول أعتقد لأن هذا ولأن صدام كان يفعل ذلك ولأن هناك كذا وهناك معلومات بكذا، ولكن وهذا يعني إذا سألت كل واحد منكم عن رأيه في هذا الموضوع في الجامعة في جامعة شيكاغو، وأنتم مثقفون جدا لكي تكونوا طلاب في جامعة شيكاغو لابد أن تكونوا على قدر كبير من الثقافة، ولكن سنختلف، ولكن على ما أعتقد أننا نتفق جميعا أنها كانت حربا لأسباب غير الأسباب التي يعرفها الأمريكيون، وهي الرد الرادع على ما قامت القاعدة به في 11 من سبتمبر، ثم تبدأ الحرب، بدأت بعد الإقناع. ونرجع إلى العلم والمعلومات، المعلومات التي وصلت التي يعرفها العراقيون بعض العراقيين أن أمريكا ستؤسس وترسي القاعدة، هي أرست القاعدة بالمعنى والمعنى، القاعدة هنا القاعدة الأساس، والقاعدة هو منظمة أسامة بن لادن، فأرست القاعدة، نعم الأمريكيون أرسوا القاعدة في العراق هل كانت القاعدة في العراق قبل ذلك؟ لا أعتقد. بالمعلومات، ولكن هذه المعلومات ليست مبنية على علم. ما نوعية الحكومة العراقية؟ أن الشعب العراقي؟ وهل قاموا بهذا العمل أم لا؟ علميا لا ينطبق على العراق. هل كان صدام صديق بن لادن؟ لا نعتقد. هل كان العراقيون متطرفين إلى حد القتل أو القيام بعمل كحالي هشرب سبتمبر؟ لا أعتقد أن يتفق أحد. ولكن لماذا قامت العراق الحرب؟ لكم أن تتخيلوا لماذا. وقيل كثير من الأشياء الكثيرة. بوش قال بعض الناس يقولون أنه هذا الثأر، وبعض الناس يقولون ديك تشيني لأنه له أعمال وبيزنس وكما يسمى بهذه الأشياء وغيره 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 وغير. ولكن هذا هو ليس هذا الموضوع. ذهبنا إلى العراق وقامت الحرب. هل درس الأمريكيون قبل هذه الحرب النفسية العراقية؟ الفرد العادي، الشخص العادي من العراقيين، هل درسوا هذه النفسية؟ هل نتصور أو يتصور أي منا بغض نوعية شخصيته؟ لأن في كل منا، في كل واحد منا المجنون، ولكن لن يظهر حتى أدفع هذا الشخص أن يكون مجنونا فيصبح مجنونا. والغاضب عندما أقول له كلمة فأغضبه ويصبح غاضبا وفي بعض الأحيان متهورا وكل هذه الأشياء. فماذا نعرف عن العراق والعراقيين؟ ذهبت إلى العراق ولأسباب ربما تسألون عنها فيما بعد، فوجدت الذين يحققون مع العراقيين ليسوا محققين. الذي يحكم بأن هذا الشخص يحول إلى بوغريب أو يطلق عنه ليس متخصص، يجمع معلومات ويحكم وليس له علم، فأصبح هو الحاجب الذي يصدر عنه الحكم كقاضي بدون علم. فعندما نسأل المحققين من أين أتيتم يقولون أنهم درسوا أساليب التحقيق. ما معنى درسوا تسريب التحقيق؟ لهم أسئلة معينة مكتوبة وبالنظرة وبأسلوب وبهذا وذاك 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 يقول يحاول إلى بغريب. وكنت أعمل في سجن الرمادي، والرمادي هي على ما أعتقد وكما تعرفون أو ما كما يعرف البعض أنها من أسوأ الأماكن في العراق. وكانت زوجتي في من يوم إلى آخر ترى الأخبار عن العراق، فتجد يوميا ضرب في المعسكر في سجن الرمادي يوميا، ليس هناك يوم يخلو من ذلك. فسأسأل المحققين لماذا تحكم على هذا الشخص يجب أن يذهب إلى أبو غريب؟ لأنه قال ذاك أو ذاك أو ذاك. فتحدث مع المترجمين فأجد مثلا، وهذه ليست نكتة، هذه حقيقة، يسأله المحقق How many magazines you have in your house؟ الترجمة العربية، كم عدد المجلات التي تملكها في البيت؟ فيقول كثير. الإجابة كثير. فأحيانا لمثل هذه الأشياء نصل بين المحقق والمتهم. فعندما يقول ذلك لماذا أن مصرح لك بواحدة فقط؟ لماذا؟ ما معنى واحدة؟ ويتم التحقيق والكلام عادي عن هذه النقطة فقط لمدة 5 دقائق حتى نكتشف في بعض المناقشات أنه يعني خازنة البندقية الذخيرة
ما هي مخزن مخازين مجازين
بالضبط. فنكتشف ذلك في خلال هذه المرحلة، نغضب المتهم فيتحول من شكل من شخص طبيعي إلى شخص عصبي، فيقول بعض العبارات، ثم يغضب فينطق بكلمة من الكلمات التي ينطقها أي منا في موقف من هذه المواقف، ويقول الله يخرب بيتكم، ينعل أبوه، إيه اللي جابكم هنا؟ أنتوا بهايم. طبيعي. وكل المشكلة كانت في بداية خطأ. فننظر إلى هذا الخطأ، المعلومات والعلم. عندما ذهبت إلى المناطق التي أذهب إليها للامتحان في اللغة، يسمح لك بأن تأخذ قاموس، وهذا القاموس إلكتروني. فإذا وهناك بعض 4 سطور فقط، حضر رئيس مش عارف إيه إلى إيه، كلمات بسيطة جدا، فننزل فنجد الكلمة جميعا مكتوبة فتكتب، وإذا لم نعرف نغش. فينجح الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية ولكن لا يعرفونها، كما ينجح المواطن العادي في مصر، وعلى ما أعتقد أنه ذهب إلى مصر فيتحدث مع شخص ويقول له لماذا نقول في مسائل كثيرة، فيقول له مسائل موجودة، ولكن للأستاذ ممنوع من الصبر، أو مثلا أشياء كثيرة لا يمكن أن نتحدث عن القواعد مثلا، أو الجزل الكلمة، يعني علم ومعلومات ومعلومة وما العلاقة، لن نصل الثلاثي والرباعي والخماسي وترجمة، نحو 3 فقط، لا ترجمة لا ورباعي، كل هذه الأشياء تحتاج إلى العلم وليس المعلومات. يصحح له طفل صغير ويقول له لا تقل صدامات، قل صدام مثلا، ولا يعرف الفرق لأنه يقول دائما صدام مثلا هذه العبارة، ويصحح له أين ذهبت وأين، يصحح له العبارة وهو على حق، لأننا نأخذ منهم اللغة العامية من الشعب من الناس، هناك لغة جديدة في مصر، يترشون يتعمم مش عارف إيه يدروش بعض العبارات المصرية التي نصل إليها ونعرفها، ربما لا يعرفها من عاش في أمريكا لمدة 30 عاما مثلا ويذهب إلى مصر ويتحدثون بلغة غريبة في بعض الأحيان وفي مواقف كثيرة لا نفهمها ولكنهم يفهمونها. إذا نأخذ اللغة منهم. للعودة من ذلك، أن عندما امتحن هذا الطالب ونجح في الترجمة، وجدت أن بعض المترجمين في العراق لا يستطيعون أن يكتبوا كلمة واحدة مثلا مان باللغة الإنجليزية، ولكنه يتحدث. وهناك تعبيرات كثيرة ربما الأستاذة تقول عن بعض التعبيرات العامية في اللغة العراقية التي لا يفهمها المصريين. المصريون يمكن أن يتحدثون إلى العراقيين وهم يفهمونهم، ولكن إذا أراد العراقي أن يفهم المصري اللغة يفهمه، وإذا أراد أن يعجزه فهو يعجز. فهو يفهمني جيدا بسبب الوسائل الإعلامية، ولكن لا أفهمه
بوسائل الأفلام المصرية،
نعم الإعلامية والأفلام وغير ذلك، لا أفهمه إذا أراد ذلك، وأفهمه إذا أراد هو، فهو المسيطر، فإذا لم أعجبه قال إنه مصري لا يستطيع أن يترجم مثلا. فأولا أخذوا كثير من العراقيين حتى يترجموا هناك، ولكن معظم هؤلاء المترجمين، وأنا أعرف أن هذا مسجل، معظمهم من المغضوب عنهم عندما يذهبون إلى العراق وكأنه ثأر. وهنا لم تدرس الحكومة الأمريكية نوعية هؤلاء المترجمين، ماذا يريدون ولماذا ذهبوا إلى هناك. بعضهم للثأر، فكانت أحكامهم السجن 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 السجن. وأيضا ليس هذا فقط، وأيضا العلاقة بين من يذهب من هنا إلى العراق مع الجيش الأمريكي يتهم بأنه أولا جاسوس، بغض النظر جاسوس، فينظر إليه العراقي على أنه إذا لم تساعدني فأنت معهم، رغم أنها مسجلة، ويقول له مسجلة، وأنا إذا قلت لي أولاد الكلب حول لهم أولاد الكلب، وإذا قلت لي ساعدني حول لهم بيقول لي ساعدني، رغم أني بيقول كده إلا يقول له طب أنت تعمل إيه يعني ممكن تعمل لي إيه. ده هذا بالنسبة لبعض المترجمين إلى هناك، يذهبون إلى هناك من لأسباب كثيرة، منها أولا الناحية المادية، أولا الناحية المادية، ثانيا زيارة العراق بالمجان، ثالثا في حماية أقوى جيش في العالم، وتختلف الأمور. ثم نأتي إلى الحكم، لماذا نحكم على هذا الشخص بالسجن؟ لا، ليس بالسجن، لأنه يرحل إلى بوغريب، وإذا رحل إلى بوغريب في نظرة هذا المتهم أنه قد حكم عليه بالسجن، ليس للتحقيق الحقيقي، لأن لم أذهب إلى بوغريب لا أعرف كيف يتم التحقيق، ولكن يحكم عليه أن يذهب إلى بوغريب، يرحل إلى بوغريب. فهنا تحدث أشياء، الغضب والثورة وغير ذلك والتكبيرات، يعني رأيت مثلا العراقيين يكبرون كما لم أراهم من قبل، يأتون في البداية نحن معكم ونحن ضد هؤلاء الذين يقتلونكم ونحن ضد هذا وضد هذا وضد هذا وضد هذا وضد هذا في البداية، وعندما نرى ماذا يسألون من أين أنت وأبوك وأمك وأختك والمنطقة التي تسكن فيها وأي جامع تصلي فيه وما هو الإمام والشيخ، وليس هناك فقط الشيخ وشيخ القبيلة والفصيلة وما تحتها وما تحتها، إلى أن نصل إلى من شيخ البيت الذي بجوارك، ربما له رجل كبير يدعونه شيخ فيصبح المقرر في هذا. فليس العراق مجتمع، وخصوصا في الرمادي، وهي الرمادي سنية بالأكثرية، فالفصائل والشيوخ والقبائل كثيرة جدا لا يمكن أن تتصوره، لا يمكن، والبساطة أيضا لا يمكن أن تتصوره. وهناك عندما أسأل واحد ما إلى أي درجة من التعليم وصلت، أنا معي ليسانس، بكالوريوس، دكتور، مهندس، محامي، فأنظر إليه وأقول له مثلا أكتب أنا أستاذ في جامعة كذا، فلا يعرف أن يكتب ومعه شهادة، فنعرف بعد ذلك أن هناك سوق الشهادات، فتطبع الشهادات. فلم أرى، لم يقابلني إلا ربما 3 أو 4، وكان يومين يحضر من 300 إلى 400 إلى أكثر من ذلك، 3 أو 4 يعملون بالزراعة، تجارة، في تصليح السيارات وكل هذا. فأيضا لم ندرس عندما ذهبنا إلى هناك، الأمريكا عندما ذهبت إلى العراق لم تعرف أساسا كيف تتعامل مع هذا الشعب، كيف نبدأ بقتل الآلاف ثم لمجرد أننا نعطيهم كور قدم ونرميها في الشوارع أو شوكولاتة أنهم سيقابلوننا بالورود. كيف يتصور أي عالم أو أي ذهن أو أي مفكر كيف يتصور ذلك؟ لقد قتلوا أخي ثم يعطونني من المال ما أستطيع به أن أجد معيشة هنية، ولكن هل أنسى أخي؟ هل يتناسى؟ هل تناسى ذلك؟ هذه العقلية لا يمكن أن تتصورها. وانتهت هذه الفكرة، العلم لم يتبع، النفسية المسلمة والحرب الصليبية. العراقيون كانوا يفكرون ومعظمهم يفكرون فإن هذه حرب صليبية من مصلحة إسرائيل فقط. ذهبوا إلى العراق لكي يقضوا على جيش من الجيوش التي ربما تهدد إسرائيل في أي مرحلة من المراحل، وأيضا لأنهم لم يعجبهم صدام حسين لأسباب شخصية. ولكن هل إذا سألت واحد نخرج من صدام الله يرحمه ونسأل عن حسني مبارك، هل لو سألت واحد في مصر، واحد في مصر عندما كان حسني مبارك في عملية في ألمانيا، وقلت له ماذا تفضل أو ماذا تحب للرئيس، ربما نقول لن يتجرأ أحد أمام شاشة التلفزيون أن يقول ربنا معاه، هذا حقيقي أمام التلفزيون. ولكن خذ هذا الشخص على جنب واسأله، لا تسأله كإنسان، لأنه سألته كإنسان لابد أن يقول ربنا معاه كإنسان، وهذه نفسية، ولكن أو متدين كدين وهذا دينه، لا نحب العداء ولا نريد يعني المرض والقتل لبعض الأشخاص، ولكن نريد أن نعرف شيء بسيط جدا، ما رأيك أنت في رئيس جمهورية مصر العربية؟ هو الأب قبل أي شيء، هو الأب هو الذي يحس بنا. الوزارة تفعل وتفعل وتفعل، لا نريد رئيس، لا نريد وزير الأموال، لا نريد وزير التجارة، وزير الصناعة، لا نريد كل هؤلاء. يمكن تغيير هؤلاء بآخرين، ولكن السؤال هل تحب هذا الرئيس؟ نعم. ترى امرأة في واحد من الناس، إذا كنتم تشاهدون هذا البرنامج وهي تبكي، لا ترى، تجلس على الأرض، ليس عندها أي شيء على الإطلاق من أي نوع من الإنسانية، وهي تقول الحمد لله. فتطلع في الإحصائيات معظم المصريين يحبون أو يفضلون أن يعيشوا في مصر، فهذه إحصائيات
في مصر
مثلا. فإذا احنا خرجنا من حتى نتحدث عن صدام، نتحدث عن الأب، فالأب حسني مبارك هو أفضل واحد في مصر. عندما نتحدث عن انتخابات وكل تأتي هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص، ولكن هنا النفسية، السؤال كان عن النفسية العربية، لا يختلف كثير من في مصر عن العراق. فإذا سألت العراقيين هل تفضلون أوباما إذا كان أوباما موجود في هذا الوقت بكل هذه الأفكار الجديدة والمعلومات الجيدة واللباقة في الحديث وكاريزما، نقولها باللغة العربية كاريزما غير طبيعية وممثل رائع ومتحدث يعني لا يمكن أن يوصف إلا بأنه ممتاز. هل تفضلون أوباما أن يحكمكم أم صدام حسين؟ صدام حسين. لماذا؟ النفسية العربية، العربية الإسلامية، ومن يأتي فهو مسيحي، أهلا وسهلا به دينيا، أهلا وسهلا، ولكن يقودنا. ولماذا؟ خليفة ظالم، ظالم، أم أجنبي عادل؟ خليفة ظالم. المثقف يقول أجنبي عادل، فهو يبحث عن العدل، يبحث عن العدل، ولكن نفسيا إذا تحدثت معه في أمور، هذه الأمور تمس الله وتمس الشرك وتمس ديانته وكينونته وأرضي وكل هذه الأشياء، فهو يفضل طبقا للنفسية المصرية والعربية، يفضل من هو منه. نغير صدام بشخص آخر وهذا مقبول، ولكن نتخلص منه ليأتي شخص آخر بأي منطق إلا إذا كان هذا مبنيا على علم وعلم واضح. نذهب في سلام إذا أردنا أن نقتل صدام حسين لكل هذه الأشياء كما فعلوا في بلاد أخرى، نخطفه فهو واحد، ثم ننعم هذا الشعب، نعطيه ما يريد، نضع أمامه من يستطيع هو الشعب أن يختار، وأن يختار سنيا شيعيا هنا من هنا، يفعل ما يفعل. نحن في مصر الآن هناك انتخابات، وربما تأتي بشخص آخر إذا مات حسني مبارك إلى الرئاسة، ولكن إذا أتى شخص آخر فنحن نفضل هذا الشخص في مصر. وسيحدث في مصر ربما ما يحدث في العراق من قتل وغيره وغيره وغيره، ولكن لن يصلح من حال مصر إلا مصر، ولن يصلح الحال من العراق إلى العراقيين، لا يمكن بأي حال من الأحوال. إذا لم تغير الحكومة الأمريكية سياستها بأنها الأب وأنها المسؤولة وأنها التي تعرف الحرية وأنها التي تقرر الديمقراطية وأنها التي تمنع الفساد وأنها التي تسعد شعبها وتحقق لهم الرفاهية وتحقق لهم هذا وذاك وكل هذه الأشياء، إذا لم تترك العراق ليس بمواعيد أخرى، إن الرئاسة أو السيادة الأمريكية تقول كل شيء على العراق، ولكن لها لا تعترف بأنها أخطأت، وهذا أخطأت، أنا أخطأت في أن أقول كلمة عن هذا الرجل، أنا آسف وانتهى الموضوع، انتهى، هذا هو النهاية، أنا آسف وأترك المكان، لقد اعتديت على مكانك فأرجو أن أرحل، ارحل مع السلامة، مع السلامة. لماذا تعتقد أمريكا أنها إذا تركت العراق سيحدث ما يحدث في السودان؟ طب ما لماذا تضرب السودان؟ اذهبي إلى السودان أيضا وإلى إيران وإلى كل هذه الأشياء، اذهبي إلى كل مكان ولن تنجحي. لماذا؟ النفسية التي ليست مبنية فقط على المعلومات، شلبي وغيره وغيره وغيره، ماذا قال عنه وماذا قالوا عنه في البداية؟ أنه رجل عظيم يقدم المعلومات ويعمل CIA ويأخذ 300,000 دولار في الأسبوع ولا في اليوم ولا في السنة ولا في الشهر وغيره، ملايين ملايين وملايين وملايين، ثم في النهاية قال كلمة فهو خائن وهو كذا وهو كذا وهو كذا. إذا كان القيادة الأمريكية، إذا كانت القيادة الأمريكية تريد حلا للعراق على علم حقيقي للنفسية العربية والإسلامية، فلتقل لقد أخفقنا في العراق وارتكبنا جرما كبيرا في الشعب والناس والضحايا والآلاف المشردين الآن، ونحن حكومة نبحث عن الحريات والديمقراطيات والديمقراطية وعن حقوق الإنسان ليس عن الزيوت. ديك تشيني وبوش وغيره وغيره كانوا يذهبون هناك لأسباب لشركات ولمصالح خاصة. والآن سنترك العراق في بعد سنة، لا يمكن أن نترك العراق الآن لأن هناك بعض لم تحل مشكلة الانتخابات فتحدد بعد سنة أخرى، يمكن أن نمد هذه الفترة ويمكن أن نفعل ذلك وذلك. أترك العراق سيقتلون، وماذا بعد القتل؟ الشيوخ ستجتمع ويقدمون الفدية وينتهي الأمر ويتفقوا، وإن اختلفوا سيصلوا إلى حل يرضيهم، ولكن الحل القادم من أمريكا، لأنهم يعرفون، هم ليسوا بجهلاء، يعلمون جيدا أن السبب الرئيسي في وجود الأمريكيين في العراق هو البترول. السبب الرئيسي في وجود الأمريكيين، هل هناك أسباب أخرى؟ لا، لا أعرف بها، لا أعرف بها. إذا كان أحد يعرف أي شيء آخر يتحدث عن الديمقراطية، الأمريكيون يتحدثون عنه كل يوم. هنا الديمقراطية، ولكن هل ليس هناك فساد؟ موجود الفساد، ليس بطالة؟ لا، هنا بطالة. أصلحوا من مجتمعكم واتركوا المجتمعات تصلح من نفسها، اعطوهم إذا كان هناك علم قدموا إليهم الوسيلة، العلم، الإمكانيات، العلماء، الاقتصاديون، قدموا إليهم ما تريدون، ولكن لا تقدموا إليهم المدفع وأنتم تعلمون كل من يتعامل معكم خائن. وأنا لن أكثر من ذلك أكثر من ما قلت، أن العلم أساسي إذا جمعنا بعض هذه المعلومات، وأن ما يحدث في العراق الآن ليس مبنيا إطلاقا على علم مدروس، ولكن على مصالح وعلى أفكار. وللأسف الحكومة الجديدة لم تقدم الكثير وعود إلى الآن، وأعتقد أن هذه الأشياء ربما تمتد إلى بعد من ذلك. شكرا.
يعني أنا توقعت أن تكون شاهد عيان فتحكي لنا ما شاهدت، بغض النظر عن بعض اللقطات عن التحقيق مع المتهمين وما إلى ذلك، ولكن كيف كانت الحياة اليومية؟ كيف كانت وسائل المواصلات؟ كيف كنت تنتقل؟ أين كنت تعيش؟ كيف كان العراقيون يعيشون؟ كيف كان المترجمون الآخرون يعيشون؟ وما إلى ذلك. هذه أول نقطة. النقطة الأخرى، ماذا سيحدث للمترجمين العراقيين الذين تعاملوا أو ساعدوا القوات الأمريكية بعد خروج القوات الأمريكية؟
أولا كنت أعرف أن هذه الأسئلة ستسأل، وتركتها لأن الإجابات عليها بسيطة جدا. هذا هو المعسكر، والمعسكر كبير جدا، ربما أن تتخيلوا أن المعسكر ربما يكون
معسكر
يعني الجرين زون.
المعسكر لا، ليس الجرين زون، هذه أسماء مثلا للرد فقط بسرعة. الجرين زون هو المكان، فمثلا العراق فيها بغداد وفي الرمادي وفي بغريد وفي أماكن سنية وأماكن شيعية، فالأماكن الكثيرة بالشيعة وفيها كثير من المثقفين جرين زون، يعني ليست منطقة خطرة جدا، خطرة جدا. ولا لا جرين زون في
لان انا اللي حطه الامريكان هم نفسهم في الجرين زون.
لا لا كل الجرين زون بعد السؤال ده سأجيب عليها okay. بالتفصيل okay. بعد بالتفصيل
because there was no such a thing in Iraq this is an يعني
لا هو
الامريكان عملوها الجرين زون.
اه جرين زون في منظوم الامريكان معناه ان مثلا لا يمكن ان يطلق على هذه هي المعسكر لا يمكن ان يطلق على هذا المعسكر انه جرين زون. لماذا او يسمى لا يسمى بالجرين زون؟ لان في الرمادي معظمها سنيه فبالتالي يطلق عليهم الهاون يوميا فهي منطقه خطره. فاذا للمترجم اولا زياده في المرتبات فهو يأخذ 25% من مرتبه الأصلي إضافة إلى جرين زون. فإذا ذهب إلى جرين زون مثلا وهو بدأ بعشرة مثلا فيضاف على العشرة دي 20% لأنه في جرين زون لأنه ذهب إلى العراق حقا. إنما إذا ذهب إلى الرمادي يضاف إلى 20% 25% إضافي على ذلك. ليه؟ لأن الهجمات من العراق أقل خطورة من هذه الأماكن. هي ربما يطلق هاون أو اثنين أو ثلاثة في المنطقة الخضراء إنما في المنطقة الحمراء أو الخطرة يوميا 10 15 20 يوميا. فهذه الجرين زون. فنتصور ويتحدد بحسب المرتبات أيضا. إذا قيل أين أنت؟ أنا في بغداد أو أنا في البصرة أو أنا في الرمادي. أنت إذن مرتبك الآن وصل إلى 200,000 150,000 يا عم أنا في الحمد لله أنا في معسكر هذا. ولكن في معظم الأماكن مثلا في بغداد ولابد أن أذهب إلى بغداد كلنا كل المترجمين. فهذا هو المعسكر وربما يكون المعسكر إلى حدود 4 أميال في 4 أميال 5 أميال 6 أميال يعني منطقة كبيرة جدا. وهذه هي العراق ده يخرج منها نمشي في هذا المعسكر كما نريد. أفضل الأطعمة نأكلها في هذا المعسكر. نمشي بارتياح ولكن إذا سمعنا شيء يختفي الجميع. فهي منطقة خطرة يوميا. في كل العراق يعيش الأمريكيون بعيدا تماما عن العراقيين. وإذا ذهبوا في مهمة في منطقة مثلا كالرمادي يذهبون بقافلة كاملة أو بكتيبة في سرعة 60 أو 70 ميل في الساعة ويذهبون إلى البيت المحدد إلى المكان المحدد يلتقطون فيه من يريدون ثم يرجعون بسرعة بنفس السرعة حتى لا يتوقفوا. حتى إذا ما أرادوا أن يعطوا بعض العراقيين بعض الأشياء كالهدايا وغيره فهم يلقونها لا يتوقفون للتحدث. ما كنتم تشاهدونه في التلفزيون في بعض الأماكن التي تسمى بالجرين زون أقل خطرة من هذه الأماكن. ولكن التعاملات والحديث في بعض أماكن وهي معروفة وكأنها مكاتب للجيش الأمريكي معروف. ولكن هل يخرج مثلا سنتمشى اليوم من الآن لمدة نصف ساعة حول الرمادي لنشاهد ما يحدث؟ لا يحدث ذلك. عندما نخرج وأنا كنت أخرج معهم كثيرا عندما نخرج إلى المكان نخرج في ساعة محددة. ومرة مثلا ذهبنا فحسب الخريطة وحسب كل هذه الأشياء وجدنا أن المكان تهنى فيه أو لنا فقدنا المكان. فماذا حدث من القائد؟ عودوا فورا. لم نبحث على هذا المكان ولو لدقيقة دقيقتين. نذهب إلى المكان ولا نتحدث مع إنسان. هذا المكان مطلوب لإحضار بعض الأشخاص. يدخل جمع ركب يلا نذهب إلى المعسكر. فالحياة اليومية ليس هناك ننتظر في المعسكر السجن ننتظر يعني المتهمون ننتظرهم ثم يحضرون إلى المكان ونسألهم بعض الأسئلة. وأكثر من 90% من هؤلاء الناس نحولهم إلى أبو غريب بعد أن يفقدوا كثير كثير من إنسانيتهم. أوكي؟ سؤال آخر. هل كان هناك سؤال آخر أستاذ فاروق؟
لا كنت بسأل عن ماذا سيكون مصير المترجمين العراقيين الذين
لكل كل مترجم بالعراق يسأل عن مكانه، مكان مولده، كل مترجم العراقيين بالذات مكان مولده، في إذا كان يعيش مثلا في إذا كان يعيش في العراق فهو لا يعاير في العراق، في بغداد يعاير في منطقة بعيدة تماما ولا يكتب الاسم، فكان اسمي مثلا لا يكتب اسمي الحقيقي، لنا أكثر من بطاقة إذا
اسم حركي يعني؟
نعم أسماء ليست حركية، أنا كان اسمي حليم مثلا لأنه يحب عبد الحليم، فكان اسمي حليم
مصري
فكنت أسمي أسماء يعني معي صورة يعني بطاقة بالاسم الحقيقي وبطاقة أيضا بالاسم الحركي، فليس خوف ليس عليهم خوف من مما يمكن أن يحدث في براعة. هذا بالنسبة للعراقيين.
هل أشعرك أحد هناك بأي حرج لأنك تترجم وأنت مصاحبا للأمريكيين؟ أو هل شعرت أنت بأي حرج؟
لم أكن أشعر بأي حرج على الإطلاق، لأني عندما ذهبت إلى هناك فعلا أحس بعض الأمريكيين معي أني أعرف اللغة الإنجليزية جيدا وأتحدث اللغة العربية أيضا وأعرف العلوم فيها، فقالوا لي في البداية أن معظم المترجمين لا يكتبون الموجودون في العراق في رمادي لا يكتبون، إذا عندما قلت لهم لا أنا أكتب وهذا كانت فرحة، لأنه أحيانا يرسلون بعض المترجمين فلا يقبلوا هذا المكان، لا يقبلوا المكان على الإطلاق، نريد أن نعود. عندما يذهبوا إلى الرمادي وفي أول لحظة أركض يعني نم على الأرض، وهذا يعني حرب لم نكن نتصور ذلك. فبالنسبة لي كان هناك بعض لأنني لكي أتعرف على العراقيين أردت أن أدرسهم، وهذا شيء آخر، كانت معاملة ردا على الأستاذ فاروق أيضا كانت معاملة المترجمين العراقيين من العراق، لأنه أيضا عينوا مترجمين من العراقيين لإعطائهم فرص العمل، وقمت بفعلا عندما أهين واحد منهم قمت بالإضراب عن العمل تماما، وتحدثت باسمهم وقلت لهم إما أن تثقوا بهم إما أن لا تثقوا بهم، ولكن لا يمكن للعسكريين أن يتعاملوا معهم بهذه الطريقة، وحولت واحد منهم إلى التحقيق لأنه قام بفعل كان من واجبي حسب ما درست في الترجمة في حسب الشركة، أنني إذا رأيت شيئا ما وكان هذا الشيء ضد الأعمال الإنسانية لابد لي أن أبلغ عن هذا الشيء، فبلغت عنه فعلا وتغيرت الصورة، ولكن بقي أن العراقيين في هذا المعسكر المترجمين كانوا يتعاملون بصورة مختلفة، يأكلون في مكان آخر، لا يمكن الاختلاط بين المترجمين الأمريكيين أو الأمريكان أن يجلسوا في مكان واحد، نعم يعملوا في الخارج جنبا إلى جانب، ولكن عندما يدخلون المعسكر لهم أماكن مختلفة تماما، لهم لا نأكل في نفس المكان، يأكلون من نفس الطعام ولكن لا نجلس معه، وكانت هذه نواحي أمنية في بعض الأحيان لم تكن تفيد جيدا كثيرا. نعم.
أنت وصفت كيف شعر الشعب العراقي بأن الحرب هي حرب سلبية ضد الشعب العراقي، فكيف شعر الجنود الأمريكان، كيف وصفوا الحرب، كيف وصفوا الشعب العراقي، هل شعروا بأن الشعب العراقي شعب متطرف أو شعب إسلامي جدا، ماذا كانت آراء الأمريكان بالنسبة للشعب
العراقي؟ على ما أحسست وما علمت من بعض الجنود الذين كنت أدرسهم اللغة العربية أنهم لا يحبون هذه الحرب باتفاق الجميع، كنت أحب وفعلت ذلك، ولكن لم أستطع على الإطلاق أن أحضر هذه الصور. لقد صورت الأماكن، الحمامات وما يكتبه الأمريكيون في كل هذه الأماكن، ويصطم الجميع عما يكتبون، فكانوا لا يحبون ذلك، وكانوا يشعرون بنفس الشيء الذي يشعر به العراقيون، أن إذا حضر شخص ما إلى بلدهم سيفعلون ما يفعلونه. ولكن عندما يضربك شخص أو يصفعك بقلم، الطبيعي الرد، فهو جندي أولا وأخيرا. وحتى إذا شعر بأنه يمكن أن يقول هذا وذاك ويتحدث عن السياسة، فهو حذر جدا جدا جدا، لأن بين كل مترجم ومترجم مترجم، وهذا المترجم مخبر مترجم، فلو كانوا يجب عليهم أن يحافظوا على ذلك. ولكن كانوا في رأيهم أن هذه الحرب لا يحبونها بالإجماع، بالإجماع كجندي يحب هذه الحرب. وتتصوري أن الجندي يأخذ 30,000 دولار والمترجم يأخذ 200,000 أو 250,000 دولار. فحتى العلاقة بين المترجمين وبين العسكريين، لأنه الرتبة بتاعتي مثلا عقيد أو أكثر من عقيد، وبعدين لما زادت شوية بقيت لواء، فلا يمكن أن يتحدث معي بلغة ولا يمكن أن يأمرني. فالمثقف يمكن أن يستخدم ذلك، ولكن غير المثقف هو أمريكي وجندي فهو أفضل مني. والحمد لله حصلت في نهاية الأمر على جائزة الجندي الحديدي، وأعتقد أن أخذتها من المعسكر لأنني لم أكن فقط مترجم، حاولت أن أفهم الطرفين.
لدينا أعتقد لدينا 5 دقائق، أو هل هذا يكفي لسؤال آخر ولا
سؤال أو سؤالين في الأكثر؟
أنا عندي سؤال أتمنى لا يكون طويل، لكن أنت قلت تعبير أدهشني قليلا عن الشخصية الإسلامية العربية أو النفيس النفسية العربية والإسلامية، يعني أن بسبب قلة العلم عن هذه النفسية هذا كان سبب من الأسباب للأخطاء الأمريكية في بنية هذه الحرب. لكن أنا أتصور أن هذه النفسية هذه النفسية لا تكون متحددة أو محددة للأحد عربي أو مسلم على الإطلاق، لكن ممكن يكون منطبق إلى أي شخص يحب يعني بلاده ويحب عيشه، ولا يكون لا يحب أن يكون هناك حرب في بلده، أليس كذلك؟ يعني لماذا قلت هذا التعبير بالذات وليس تعبير
لأن سأقول لك الجزء الأخير الكل يعرفه، النفسية واحدة عندما نهاجم في كل الشعوب، ولكن هناك شيء يجهله الغير مسلم. فالمسلم يسرق ولكنه يوحد بالله، ويقتل ولكنه لا يوحد بالله، ويكذب ولكنه يوحد بالله ومحمد رسول الله، ويفعل كل هذه الأشياء. ولكن إذا قلت له أنت أن ما يفعله هذا أنت الغير مسلم، فهنا تطعنه ويكذب. والكذب في الإسلام أخطر أو على مستوى الزنا من الكبائر، ومع ذلك إذا لمست هذه الناحية فهو يختلف اختلاف كامل عما يمكن أن تتصوره أنت. فأنت تفكر بالعقل وليس والدين في الأخلاقيات، ويفكر في الله ومحمد أكثر مما يفكر في الأخلاقيات العادية التي تكون لك العادية. فعندما يكون شخص مسلم وشخص مسيحي فهو هنا صليبي ضد المسلم.
وأعتقد ممكن كلام الرئيس بوش عندما قال أن هذه الحرب صليبية،
واستخدام يعني كلمة النفسية العربية والإسلامية، هذا كلام يليق برافائيل باتاي وليس بحسين صالح ولا بنا نحن. أشكرك.
نعم.